عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. استكمالا لحديثنا في الليلة السابقة حول موضوع السفر، انتهينا إلى بيان معنى السفارة وكيفية تنصيب السفير، وبينا أنه لا توجد سفارة في الغيبة الكبرى. باب السفارة قد أغلق مع نهاية الغيبة الصغرى. بقيت بعض الأسئلة المهمة والمرتبطة بهذا الموضوع. السؤال الأول هو لماذا أصلا نجد دعاوى السفارة؟ لماذا السفارة بالخصوص؟ لماذا لا توجد عندنا دعاوى أخرى؟ لماذا التركيز على هذا المنصب لا سيما في السنوات الأخيرة؟ الجواب طبعا، قبل الجواب، قضية دعاوى السفارة كما ذكرنا هي على مر العصور، بل لا يخلو عصر من العصور من وجود بعض من ادعى المناصب الإلهية. عندنا البعض ادعى النبوة مثلا، مثل مسيلمة الكذاب، مثل سجاح وغيرها. عندنا البعض ادعى المهدوية، ادعى أنه المهدي، مثل المهدي العباسي، مثل المهدي الحسني النفس الزكية، مثل المهدي الذي في السودان، مثل المهدي الذي في الحرم كان مع جهيمان. والدعاوى المهدوية جدا كثيرة، بل أكثر من هذا. نجد أن هناك من ادعى أنه من؟ والله عز وجل. خلك من فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. قبل فترة مقطع واحد عراقي يقول أنا الله، أنا خالق السماوات والأرض وخالق الملائكة. واحد ببساطة رفع يده وأعطاه كف، قالوا كيف الله وأعطيك كف؟ قالوا لا، بعدين رجعت للسماء صلت عليك الملائكة. ففي كل زمن يوجد مدعون. السؤال لماذا عندنا التركيز على ادعاء السفارة؟ الجواب أولا باب الألوهية طبعا مغلق عندنا. ليش؟ الله عندنا ليس بجسم ولا يمكن أن يتصور أنه في مكان ولا في زمان ولا أي شيء. نعم التيارات الأخرى المذاهب الأخرى الذين يعتقدون أن ربهم شاب أمرد، ربما إذا شاف شاب أمرد يظن أنه ماذا؟ الله عز وجل. إحنا هذا الباب عندنا مغلق. باب النبوة أيضا عندنا مغلق. نبينا معصوم بالعصمة المطلقة، لا يرتكب لا كبائر لا صغائر، لا يخطئ لا يسهو لا ينسى، معصوم منذ ولادته إلى حين مماته. فما ممكن شخص يدعي النبوة، يعني يفتضح بسهولة إذا واحد يدعي النبوة من أول سؤال يفتضح تنتهي القضية. نعم الطرف الآخر عندهم النبي يمكن يخطئ، النبي يمكن ينسى، النبي يمكن يسأل فلا يجيب بجواب صحيح، مثل في قضية تأبير النخل. فقط النبي معصوم في ماذا؟ في التبليغ. فهذا الباب أيضا مغلق، لذلك ما تجد عندنا من ادعى النبوة. الإمام نفس الشيء، نفس شروط النبي والإمام واحدة، فلذلك ما عندنا من ادعى الإمام. تجي للمهدوية، هل يوجد من ادعى أنه المهدي؟ أيضا هذه القضية مغلقة عندنا. ليش؟ لأن مهدينا معروف باسمه واسم أبيه ونسبه واسم أمه وصفاته. ما يمكن شخص يقول أنا المهدي، بمجرد شخص يقول أنا المهدي يعني هو محمد بن الحسن العسكري، صحيح أو لا؟ هذا بسهولة يفتضح، بخلاف الطرف الآخر. المهدي رجل من ولد فاطمة اسمه محمد بن عبد الله كما عنده. زين هذا الشخص هل يشترط فيه الصلاح أن يكون صالحا طيلة حياته؟ يقول لك لا، حتى لو كان فاسدا عاطلا باطلا أهم شيء يصلحه الله في ليلة. فلذلك عندهم فشى ادعاء المهدوية، عندنا لا. فلذلك ما بقي عندنا إلا ادعاء سفارة، لأنه مثلا لم نشترط عصمة السفير، لم نشترط صفات خاصة في السفير. فمن هذا المنطلق المنفذ الوحيد الذي يستطيع هؤلاء أن يدخلون منه هو السفارة. فيأتي الشخص يدعي أن له اتصالا بصاحب العصر والزمان، وأن صاحب العصر والزمان عينه سفيرا، عينه حلقة وصل بينه وبين الناس من هذه الأمور. فمن هذا المنطلق كثر ادعاء السفارة عندنا وأغلقت بقية الأبواب. ومثل ما قلنا هذا الأمر ليس بجديد. لما تفتح مثلا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، شيخ الطائفة، كان في القرن الرابع والخامس، عنده باب كامل في كتابه الغيبة، باب الذين أو باب المذمومين من الذين ادعوا السفارة والبابين، وجاب مجموعة من الأسماء الذين ادعوا السفارة في حياة الأئمة عليهم السلام. القضية مو فقط الآن، لا، منذ حياة الأئمة سلام الله عليهم. فسبب دعاوى السفارة هو هذا الذي ذكرنا. نجي الآن لسؤال آخر وهو أكثر حساسية، لماذا نجد البعض يدعي السفارة؟ أو قل بتعبير آخر، ما هي دوافع هؤلاء الذين يدعون السفارة في كل زمان؟ ماذا يريدون بالضبط؟ ما هو هدفهم؟ ما هو غرضهم من هذه الدعوة؟ عندنا عدة دوافع. من يستقرئ الذين ادعوا السفارة والذين ادعوا البابية يجد أن دوافعهم مختلفة. يمكن أن نخرج بأربع دوافع. الدافع الأول هو حب الجاه. الإنسان بطبعه يحب أن يكون له جاه، يحب أن تكون له سلطة. أي إنسان كبر صغر، حتى لو متدين تقي ورع، حب التسلط موجود في كل إنسان، شئنا أم أبينا، أمر فطري. الإنسان يحب أن يأمر وينهى ويطلب فيطاع، أن يخدم، هذه في كل إنسان. حتى الطفل الصغير شوف بين أقرانه يحاول أن يسيطر، الغريزة هذه موجودة حتى في الحيوانات أصلا. البعض يكون عندهم حب الجاه قوي جدا، بحيث يكون هدف حياته الوصول إلى الكرسي والوصول إلى السلطة، يكون هذا الهدف هو مشروع حياته، فيريد ويطمح للوصول إلى السلطة وإلى الكرسي بأي صورة كانت. لذلك تشوف بعض السلاطين والحكام عبر التاريخ ممكن يبيد 3/4 الشعب، أهم شيء أن يبقى على الكرسي. شوف تقرأ التاريخ الدول السابقة شوف فظائع. فتشوف الذي يحب الجاه والذي يحب السلطة يبذل كل شيء، المال، الرجال، تسفك الدماء، أهم شيء أن يصل إلى السلطة. زين، واحد افترض في المجتمع الشيعي يعرف أن هرم السلطة عندنا من؟ الإمام. الإمام أعلى سلطة موجودة، أعلى منصب بين البشر عندنا هو الإمام. هل يمكن أن يدعي الإمام؟ لا، ما يمكن. تحت الإمام مثلا عندنا الآن الفقهاء، علماؤنا الأعلام، بعد ما يمكن أن يدعي أنه عالم. ليش؟ يفتضح، اسأله سؤالين في الفقه يضيع، ما ممكن أن يدعي أنه عالم. فيدعي منصبا غيبيا. شو المنصب الغيبي؟ أنا متصل بصاحب العصر والزمان، أنا ألتقي بصاحب العصر والزمان، وصاحب العصر والزمان يبلغني رسائل لكم، يلا الإمام يريد منك كذا، الإمام يريد منك كذا، وتتسع القضية. وهو يعرف، انت تشوف الآن بعض المساجد بنيت على وطأة قدم لصاحب العصر والزمان. شوف مثلا مسجد جمكران في قم، شنو قيمة هالمسجد؟ ارتباطه بصاحب العصر والزمان. مثلا مسجد الصبور في البحرين، هي كل القضية قصة نقلت، فأصبح للمسجد مكانة. نفس الشيء يقول هذه القدسية لصاحب العصر والزمان، إذا أنا ارتبطت به ستسري لي هذه القدسية ويقدسني الناس وأصبح مطاعاً بينهم. فيقوم الإنسان يدعي الصفاء. وهذه الحادثة وقعت حتى في الغيبة الصغرى. عندنا رجل اسمه ابن أبي عزاق، يعرف بهذا الاسم ويلقب بالشلمغاني، وهذا مو إنسان بسيط، هذا عالم فقيه من الفقهاء، فقيه. هذا الرجل كان عنده طموح، يطمح أن يصبح في يوم من الأيام من السفراء، يرى في نفسه الأهلية لذلك. ما حصل شيء، السفير الأول ذهب لحاله، الثاني الآن هو في حياة السفير الثالث. بدأ يدعي، لا يريد، هو عالم له وجود لكن يريد يصير ذاك الحضور بين الناس. فادعى أنه باب للسفير الثالث، هذا السفير الثالث لا يمكنكم الوصول إليه إلا عن طريقي. بدأ يصير له نفوذ، ثم تطورت الدعوة، قال لا أنا سفير لصاحب العصر والزمان، رغم أنه عالم فقيه. تعرف هذا الرجل بعد ما ادعى هذه الدعوة صدر توقيع من الإمام بلعنه والبراءة منه. الناس هجموا على بيت السفير الحسين بن روح، ايش عندكم؟ قالوا كيف نتبرأ من هذا الرجل وكتبه تملأ بيوتنا؟ عنده كتاب اسمه التكليف مثل الرسالة العملية، الآن تشوف مفاتيح الجنان في كل بيت، هذا الكتاب نفس الشيء كان في كل بيت. رغم أنه عالم فقيه إلا أن حب الجاه أعماه، جعله يترك علمه فقاهته فقط للجاه. فالدافع الأول الذي يدفع الناس لادعاء السفارة هو حب الجاه، هذا أول. الأمر الثاني قرين الجاه شنو؟ المال، حب المال. وتعرف عندنا ناس لهم عشق للمال، والقرآن ذكر إنما أموالكم وأولادكم ماذا؟ فتنة، فتنة المال فتنة عظيمة. البعض يحب المال ويعشق المال، زين بالطرق المعروفة المشروعة لن يحصل على ثروة كبيرة، بيصير حالة حال الناس. افترض إذا صار موظف صار تاجر، بالنهاية لن يحصل على الثراء السريع الذي يطمح له. أغلب الناس يريدون ثراء سريعا، يريد بسرعة أن تصبح عنده أموال قارون. شنو الطريقة؟ يشوف أن الناس يدفعون أموالا لصاحب العصر والزمان، حقوق شرعية بعد. الخمس هو مال لمن؟ لصاحب العصر والزمان. يقول أنا بطريقة أو بأخرى هذه الأموال أريد أن أستحوذ عليها. فماذا يفعل؟ يدعي أنه سفير، والسفير الوحيد لصاحب العصر. بما أني سفير ليس من حقكم أن تعطوا المال لا للوكلاء ولا للمراجع، المال تأتون به لي أنا. فيكون غرضه ماليا بالأساس. وأيضا هناك تجربة من هذا النوع في حياة الأئمة عليه السلام. كان هناك وكيل لأحد السفراء اسمه ابن بلال، أبو طاهر ابن بلال، كان يقبض الحقوق الشرعية من الناس ويوصلها إلى السفراء، والسفراء يتصرفون بها بأمر صاحب العصر والزمان. هذا الرجل شاف أن المبالغ كبيرة، بدأت تتجمع عنده مبالغ كبيرة كبيرة، طمع فاحتفظ بهذه الأموال عنده، ما أعطاها للسفير. أرسل له السفير كتابا، تعال وين الأموال؟ أعرف أن عندك أموال كبيرة حقوق شرعية جيبها. قال بأي حق أعطيها إياك؟ قالوا عجيب، أنا سفير صاحب العصر والزمان. قالوا أنا بعد سفير صاحب العصر والزمان. خلاص اثنان سفراء، المال الذي يأتيني يبقى عندي. وهكذا ادعى السفارة لغرض المال. لذلك تشوف أنت الآن مدعو السفارة في هذا الزمن يجي حارب المراجع، تشوف يحارب الخمس وتدفعون الأخماس، وفي النهاية يلف 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 ويسوي يأخذ الخمس، عشان تعرف أن القضية قضية لها جذور مالية. فبريق المال وبريق الذهب هذا من الدوافع الكبيرة لادعاء بعضهم السفارة. هذا الدافع كم؟ الثاني. الدافع الثالث ولعله من أعجب الدوافع هو الجنون. كيف الجنون؟ قد يكون الشخص مجنونا ويدعي مقاما إلهيا. بعض الناس عندهم مرض نفسي، والأمراض النفسية كثيرة جدا. قد يكون واحد مريض نفسي يتوهج، فعلا يسمع صوت يكلمه، يرى أشياء لا يراها غيره، فيقول مثلا أنا سفير. أو قد يكون مريض نفسي مثلا عنده جنون العظمة، يرى أنه شيء كبير، مثل القذافي بعد، صحيح أو لا؟ القذافي لو سنتين بقى كان يقول أنا الله بعد، هذا مرض نفسي. فالأمراض النفسية لها دور كبير في دعاوى هؤلاء. يكون مريض نفسي لا يجد قبولا بين الناس، لعل الناس معرضة عنه، مع الأيام يريد يجذب انتباه الناس، يدعي دعوة من هذه الدعاوى. وأيضا هذه القضية حصلت في زمان الأئمة عليهم السلام. رجل كان عاصر الإمام العسكري عليه السلام وعاصر السفراء في بغداد، اسمه أبو دلف، أبو دلف البغدادي. هذا الرجل كان مجنونا ومعروف بالجنون بين الناس، معروف أنه مجنون. مع الأيام بدأ يدعي أنه يرى الإمام، أنه يلتقي بالإمام، إلى أن قال أنا سفير الإمام ويجب عليكم ماذا؟ طاعتي. وفعلا خلاص صار سفير. لكن نقول ربما قضية هذا سهلة لأنها كانت في زمن السفارة. الآن أجيب لك قضية أوضح. سامعين بدين من الأديان اسمه البهائية أم لا؟ الآن في مصر موجودين، طبعا يرفضون، لابد أن يكتب دين بهائي. هذه البهائية كيف أسست؟ البهائية إذا ترجع في التاريخ مؤسسها الأول محمد علي الشيرازي. هذا الرجل كان عند خاله يتيم، ودخل في الحوزة يدرس. مع الأيام سمع بقضية عرفان وما عرفان ومقامات، فاهم القرب من الله خطأ، أراد أن يقوم ببعض الرياضات التي تجعله ذا مقام عند الله. خاله ينقل أنه كان يجلس الساعات الطوال على سطح البيت. وين البيت؟ قلنا في النجف والعراق تحت الشمس، يعني من الصباح لليل هو تحت الشمس. مع الأيام مثل شنو العبانة ضربت الفيوز انجل، فذهب إلى إيران أصفهان شيراز وبدأ يدعي أنه باب لصاحب العصر والزمان. بعض الناس صدقوه، بعض النصوص تقول أن الذين صدقوه 17 شخص. ثم بدأت القضية تتسع، دخلت فيها عوامل أخرى ستأتي. اتسعت القضية إلى أن أصبحت قضية رأي عام في إيران، ثم أصبحت قضية عالمية. مات هذا الشخص، انتهت؟ لا، جاء رجل بعده يعرف بالبهاء وأكمل الطريق من ادعاء المهدوية في الأوساط الشيعية. شنو صارت؟ دين كامل. شوف كيف تطورت القضية. بدأ أول الأمر واحد يدعي السفارة، الآن البهائية دين معترف فيه في العالم. فإذا لا تسخروا لما نقول هؤلاء الذين يدعون السفارة قسم منهم مجانين، واقع، لكن مجانين يستغلون. قد يكون أصل الشيء فعلا جنون، لكن الخوف من استغلاله هذا الدافع الرابع. الدافع الرابع أو العامل الرابع هو تدخل الأيادي الأجنبية. قد يكون الشخص مجنون دافعه الجنون، قد يكون دافعه المال، قد يكون دافعه ماذا؟ الجاه. لكن يأتي طرف آخر خارجي ويستغل هذا الشخص. تريد مثال؟ قضية البهائية قلنا بدأت برجل مجنون، صحيح أو لا؟ هذا الرجل المجنون اعتقل من قبل السلطات الإيرانية، وفيما بعد تناظر مع العلماء، جمع في مجلس مع العلماء وتناظر، وكشف جهله واستتيب فترة من الزمن. خلاص أنت الآن عرفت أنك جاهل، لا تعرف شيء، كيف أنت الباب وأنت المهدي؟ وحكم عليه بالإعدام. من تدخلت؟ تدخلت السفارة الروسية في ذلك الوقت. الاتحاد السوفياتي كان ماذا؟ قويا، كان ذا نفوذ. تدخلت السفارة الروسية وأوقفت حكم الإعدام، ثم أعطوا لهذا الرجل اللجوء في روسيا، تعال روسيا وادعوا من شئت، ما لنا شغل فيه. فما راح روسيا وذهب إلى مناطق أخرى ووسع دعوته. البعض قد ينظر للقضية مثل من عبر الآن قضية حقوق إنسان وحرية معتقد، صحيح أو لا؟ بعد سنين طويلة ظهرت مذكرات اسمها مذكرات كينيز دالغورغي، هذا اسمه كينيز دالغورغي. هذا الرجل كان سكرتير السفارة الروسية في ذلك الوقت عندما ظهرت الدعوة البهائية. نقل تفاصيل القضية، يقول ترى احنا عندما انقذناه من الاعدام ليس تصديقا له ولا حفاظا عليه ولا يهمنا اصلا الرجل. إذن شنو القضية؟ قالوا غرضنا كان تضعيف وتفتيت ايران. ليش؟ لأن الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت له أطماع استعمارية توسعية، قالوا إذا أحدثنا فتنة كبيرة في هذا البلد واقتتل الناس يضعف البلد، فإذا ضعف البلد هذه فرصة لنا. قال فدعمنا هذا الرجل بكل ما عندنا بالمال والرجال. فلذلك ينقل في ترجمة كينيز دالغورغي أن في مذكرات كينيز أن رئيس الدعوة البهائية زوج من امرأة روسية كانت بمثابة العين عليه، وهي التي تعطيه التوجيهات التي يريدها من الأسياد. وعندنا نماذج كثيرة، وبعد في مذكرات كثيرة، بس مذكرات كينيز بعد نفس الطريقة. فتشوف القضية لا القضية مو قضية بسيطة، قضية واحد عنده دعوة، لا، القضية قد تحركها أيادي ماذا؟ الآن إذا تجي مثلا إلى الهند، الهند وباكستان فيما سبق تعلمون كانت دولة واحدة، بريطانيا كان عندها طمع في الهند، وطبعا كانت هناك مقاومة قوية. ظهر رجل في الهند اسمه غلام أحمد ميرزا القدياني من منطقة اسمها قديان في الهند، ادعى أنه المهدي، وبدأ يروج أنه المهدي، آمن به مجموعة من الناس، فجأة الرجل صار له أتباع كثيرين. فيما بعد حصلت فتنة كبيرة في المنطقة، وعلى إثرها تدخلت من؟ بريطانيا. مع الأيام اكتشفوا أن بريطانيا هي التي غرست هذه الفرقة في هذه المنطقة. قالوا غرس هذه الفرقة كان ماذا؟ بغرض إضعاف المسلمين في هذه المنطقة. طبعا مات هو هذا الشخص، لأن المهدي مات، وبعد فيما بعد ما ملأ الأرض قسطا وعدلا، قالوا لا، في مهدي ثاني، وفي مهدي ثالث، وفي مهدي رابع، إلى الآن المهدي الخامس موجود. قالوا المهدي عنوان فقط وليس شخص بعينه. بريطانيا نفس هذه النسخة القديانية، نسخة مطورة منها، طبقوها في البصرة. الآن في البصرة طلع واحد هو المهدي الأول، وراه كم؟ مو خمسة، كم؟ 12 مهدي، بس مطورة، أبديت بسيط على هالنسخة. فهذه الدوافع الأربعة أو العوامل الأربعة أو الأسباب الأربعة، عبر بما شئت، هي الأسباب والدوافع والعوامل الأساسية التي تساعد على نشأة مثل هذه الدعاوى، دعاوى السفارة في هذا الزمن وفي كل الأزمان. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الزهراء عليه السلام. السؤال الثالث ولعله أهم الأسئلة، إذا كانت القضية بهذا الوضوح وبهذه السخافة التي ذكرناها، لماذا نجد أن كثيرا من الناس يؤمنون بهذه الدعوة؟ ليش هذه الدعوة تجد لها مريدين، تجد لها مصدقين عبر الأزمان؟ شوف أنت، بعض الدعاوى واقعا سخيفة، يعني واقعا حتى احتمالية 1% صدق مو موجود فيها، لكن نجد أن كثير من الناس يصدقون. ليش؟ وتشوف أنه هؤلاء مو ناس عاديين، بعضهم مثقفين، بعضهم أصحاب قراءة واطلاع وثقافة، كيف تنطلي عليهم هذه الأمور؟ الجواب، أولا عندنا سنة جارية في البشر، لخصها الإمام في جملة، قال: ما رفعت راية ضلال إلا ووجدت لها أنصار أتباع. ما في أي راية ترفع لا بد أن يكون لها أتباع، في أي زمن، في أي مكان، في أي عصر، أي راية ترفع لها أنصار. خلنا من السفارة، الآن في الهند مو يعبدون البقر؟ اللي يعبدون البقر ناس جهال أو لا؟ رئيس وزراء الهند الآن يعبد البقر، صحيح. رئيس وزراء عنده دكتوراه بعد. تشوف بعضهم أطباء، بعضهم مهندسين، بعضهم حملة شهادات عليا ويعبدون البقر. أنا شايف قبل فترة لا مو بقر، لعل البقر تهون أمام هذا. بعضهم يعبد الفئران، وناس يعني عندهم مو ناس بسيطين، ناس كبار. كيف؟ نقول هذه سنة، سنة جامعة. ما رفعت راية ضلال إلا وجدت لها أنصار وأتباع. إذا لا نستغرب، لا تقول ليش فلان اتبع هذه الدعوة وفلان اتبع هذه الدعوة، لا. إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، فلا نتعجب. زين، خلنا نحلل القضية، ليش هؤلاء يصدقون؟ أول سبب الجهل، وهو السبب الأساسي، جهلهم. وتارة نتحدث عن جهل في نفس الشخص، هذا ما في مشكلة، ما في إنسان يعني يعرف كل شيء، ما يوجد إنسان يعرف كل العلوم وكل الروايات وكل الآيات، لا. كل إنسان له جوانب هو عالم فيها، وله جوانب هو جاهل بها. يعني أنا لما يجيني مهندس مثلا أقول أنا صراحة جاهل في الهندسة، هذا مو عيب. الحياة قائمة على ماذا؟ على التخصص. يجيني إنسان دكتور أحترمه لتخصصه وأطأطئ رأسي أمام أنا جاهل في هذا الشيء. فالأصل الجهل ليس مشكلة، المشكلة وين؟ هؤلاء الجماعة أدعياء السفارة يتعمدون تجهيل الناس. كيف تجهيل؟ أول خطوة يخطونها ويحرضون عليها هي الفصل بين عامة الناس وبين العلماء. لذلك إذا يريد يستدرجك لدعوتهم، أول شيء شكك في العلماء، هذول علماء فقهاء آخر الزمان، هؤلاء أتباع الشيطان، هؤلاء مثلا الإمام سيقتلهم أول الناس، بحيث هؤلاء في نظرك ليسوا علماء. زين، تقول له مشايخ البلد مثلا فلان، يقول لك لا، هؤلاء سلموا عقولهم لمراجعهم لفقهائهم، فلا يترك عندك أي خيار. مقتضى القاعدة العقلائية أن الجاهل يرجع لمن؟ للعالم. غير المتخصص يرجع، هو ما يخلي أمامك متخصص ولا عالم، يسقط كل الخيارات أمامك. وطبعا الإنسان بسذاجة قد يصدق، تنطلي عليه هذه الدعايات من هنا ومن هناك ويصدق هذه الأمور، وهنا تبدأ عملية التجهيل. فيما بعد لما يطرح عليك أدلة أو ما يظن هو أنه أدلة، أنت ستصدق مباشرة، لأنك ما عندك مقياس تعرف به الحق من الباطل. لذلك تشوف الإمام يحث على الرجوع للعلماء، مجاري الأمور بيد العلماء، لا بد من. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى وقت حديثنا. هو ما يخلي صلة وصل بينك وبين العلماء، لا، يقطع هذه الصلة بينك وبين العلماء، بحيث لا تسأل. تقول زين أنا بسأل، يقول لك أنت ليش تسلم ذهنك الفلان، أنت فكر. هذا السبب الأول والخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي عزل هذا الشخص الضحية في نظرهم عن الواقع. كيف عن الواقع؟ يعني عايشوا في عالم آخر، عالم غيبيات، أحلام، معجزات، كرامات. الإمام يسلم عليك، الإمام يرسل لك سلام، الإمام يدعو لك، الليلة بتشوف الإمام، الليلة اللي بعدها بتشوف الإمام، إن شاء الله الليلة القادمة نتعرض إلى موضوع الأحلام، وهكذا. بحيث الإنسان يصير يعيش في عالم آخر. ظهور الإمام قريب، الإمام أن تجعلك من أنصاره، طبعا ترغيبا أو ترهيبا. أو يجيك يقول لك لا، إذا ما تؤمن بهذه الدعوة ترى الإمام بيخرج وبيقتلك، إذا ما تؤمن فمصيرك وين؟ النار وبئس المصير. يخلي الإنسان الضعيف يرجف مسكين، يقول أنا أحب أهل البيت بعد مصيري إلى النار. فتشوف، تشوف هؤلاء ما تحصل كلامهم أدلة عقلية منطقية، لا، بس فلان رأى هذه الرؤية، فلان استخار وطلعت الاستخارة هالشيء، فلان حصلت له كرامة. هذا واحد يعني فعلا ما أمزح، يعني ما دي صدقوا أو لا تصدقوا، كيف آمنت بفلان؟ بعض المدعي يقول أنا حلمت فيه، شفته في المنام. زين شنو هالمنام؟ بغض النظر المنام حجة أو لا، سيأتي الكلام. قال أنا كنت في الحمام، هذا في المنام، ودخل علي فلان الفلاني الإمام يعني عنده، وكان يلبس بس شورت وجسمه كله شعر، قال فآمنت به. ما شاء الله، عشان شفته في الحمام آمنت به. يعني خوش إمام يدخل عليك في الحمام. فتشوف هذه، أي عاقل سيضحك مثل ما ضحكتم، لكن لما تشوف هذا الشخص يذكر هذا الكلام أمام كاميرا ويبث هذا في وسائل الإعلام، تقول وين عقل هذا؟ عقل هذا الرجل وين ذهب؟ هل هناك عاقل يقول هذا الكلام؟ الدليل على أن فلان سفير يماني إمام أنه دخل عليه في الحمام؟ في عاقل يقول هذا الكلام؟ يعني لو بعد تشوف الصفات الوصف يعني عجيب غريب. فتشوف الذين يستهدفون تجدهم في عالم آخر عايشين، يعني لما يتكلم الشخص منهم تقول لا هذا مو في هالزمن، هذا زمن آخر، هذا مغيب عن الواقع أساسا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث والأخير هو استعمالهم للعلوم الغريبة، وبمصطلح أصح ماذا؟ السحر. كيف السحر؟ هؤلاء شوف، إذا ترجعوا إلى بعض مثلا الآن الحركات التي ظهرت في العراق، قسم منهم تقارير الحكومة العراقية أنه صارت أحداث وصار فيها قتل، بعدها الحكومة حققت وجدت أن قسم كبير من هؤلاء أرسلوا في أيام النظام العراقي السابق إلى الهند وأخذوا دورات مطولة. شو رايحين يسوون في الهند؟ علاج يعني؟ لا، تعلموا هذه العلوم. فلذلك احنا ذكرنا أمس ليس كل أمر خارق هو ماذا؟ هو معجزة. لا، قد يكون الأمر في نظرك خارق لكنه ماذا؟ سحر. من يميز بين السحر وغير السحر؟ أهل التخصص. أجيب لك مثال. الآن افترض أنت من قوم موسى، من الذين شهدوا صراع موسى والسحرة. زين، السحرة رموا بعصيهم، صار أصبحت العصي ماذا؟ حيات. موسى ألقى بعصاه، صار أصبحت حية أكبر منهم وابتلعت الحيات الأخرى. أنت كإنسان عادي ماذا ستقول؟ تقول موسى نبي؟ لا، ستقول هؤلاء سحرة وموسى أيضا ساحر، لكن سحر موسى أقوى من سحر هؤلاء. صحيح هؤلاء؟ كيف تعلم أن الذي جاء به موسى ليس بسحر؟ كيف؟ عندما سلم له السحر قالوا ما هذا بسحر؟ نعم الذي قمنا به نحن سحر، لكن هذا ليس بسحر. أهل التخصص سلموا أن الذي قام به موسى ليس بسحر، نحن أهل السحر وهذا ليس بسحر. نفس الشيء، الإنسان البسيط قد يخدع بأمور يراها كرامات، يراها معجزات، يراها خوارق، وفي النهاية ليست كذلك. في النهاية هي أمور ماذا؟ يمكن لعلها حتى مو سحر، لعلها أمور تقنية فنية، فلا بد من التنبه لهذا الشيء. طبعا البعض قد يقول أنتم تعلقون كل شيء بالسحر والسحر. لا، هذا الشيء في زمن المعصومين حصل. شوف هالرواية، رجل في زمن الإمام الصادق معروف اسمه المغيرة ابن سعيد، هذا الرجل ادعى البابية، ادعى أنه باب للإمام الصادق عليه السلام، وادعى الألوهية في الإمام الصادق. يعني يقول الإمام الصادق ماذا؟ إله. صدقه الكثير من الناس، مو بعض الناس، صدقه الكثير، بحيث خرج في ثورة ضد دولة بني العباس. سؤال، كيف صدق الناس هذا الرجل؟ تنقل في الكتب أن له معاجز. شوف الإمام الصادق ماذا يقول، الرواية في كتاب اختيار معرفة الرجال. شوف الإمام يريد ينبه لهذه الحقيقة، قال: لعن الله المغيرة بن سعيد، ولعن الله يهودية كان يختلف إليها يتعلم السحر والشعبذ والمخاريق، خوارق الأمور. الإمام ينبه يقول: ترى هذه الأمور التي رأيتموها من المغيرة إنما هي سحر وشعوذة. فالقضية قديمة جدا، مو قضية جديدة، من أيام الإمام الصادق عليه السلام كان من يريد أن يدعي مقام من المقامات يستخدم هذه الأمور. وإلى هذا الزمن، ورأينا في هذا الزمن من هؤلاء أدعياء السفارة والبابية يستخدمون هذه الأمور. يعطيك مثلا دعاء، اقرأ هذا الدعاء 40 ليلة، تقرأه بعد كل صلاة، في اليوم 40 سيأتي، سترى هذا المنام. زين، إذا أنتم عندكم هالقدرات طلعوا لنا هالقدرات في ماذا؟ في اليقظة. ذلك شيء بشيء يذكر. والد الصدوق، الشيخ الصدوق أبوه ابن بابويه، جاءه الحلاج، هذا الصوفي المعروف، أرسل له في البداية كتاب، نظر يدعي السفارة، شق الكتاب. والد الصدوق فقيه بعد، فدخل الحلاج مباشر، قال له: أنت فعلت كذا 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 وأنا رأيت. أخبره بأشياء خاصة يقوم بها ابن بابويه، يعني يرى من خلف الجدار. قال: ويحك يا كذاب، تدعي المعجزة يا فلان، وعنده خادم من الخدام، أخرجه. وهذا اللي يدعي المعجزة، ذاك الخادم يمسكه وضرب إليه، طلع من البيت وخرج من قم ولم يرجع له. ما سأل أبو الشيخ هذه معجزة كرامة؟ لا، خلاص الباب هذا مغلق، باب السفارة وهالدعاوى أغلق. فلذلك أصلا لم ينظر في دعوة. لذلك الإنسان الذي يحيط بهذه الأسباب ويحيط بهذه الأساليب يكون في مأمن من هذه الأمور، من حبائل الشيطان، من مكائد إبليس. مثل ما قلنا، هذه الدعاوى الغرض الأساسي منها ضرب التشيع من أساسه، ضرب المذهب من أساسه. الإنسان الذي اطلع على هذه الأمور يكون ماذا؟ في مأمن. وأفضل سلاح هو سلاح العلم. شوف الإمام الصادق عليه السلام كان يتحدث مع زرارة، ذكر له أن الغيبة الكبرى عصر فتن، لا تغربلون، لا تكفؤون، حتى لا يبقى منكم إلا القليل إلا الأقل. زرارة سأله قال ما هو أفضل عمل يعمله الإنسان في الغيبة الكبرى؟ قال أن تدعو بهذا الدعاء. شنو الدعاء تعرفوه أو لا؟ اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإن لم أعرف رسولك لن أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإن لم أعرف حجتك ماذا يحصل؟ ضللت وسخت عن ديني. قضية مو قضية الدعاء فقط، الإمام بهذا الدعاء يحث على طلب العلم. الإنسان الذي يكون مسلحا بالعلم لا يخدع، الإنسان الذي يعرف زمانه لا يخدع. أعتذر إن كنت أطلت كثير الله في هذه الليلة فالعذر منكم. الآن انتهى خطاب العقل، خلنا نتوجه إلى خطاب الروح، إلى خطاب القلب. خلي الآن العين والدمعة هي التي تتحدث. وين نذهب في هذه الليلة؟ الليلة السابقة ذكرنا الزهراء عليه السلام. الليلة خلنا نطير بأرواحنا وقلوبنا إلى كربلاء. بعد ليلة جمعة الليلة، الليلة كل القلوب معلقة بضريح أبي عبد الله الحسين، رزقنا الله وإياكم البلوغ. خلنا في الليلة نتوجه للإمام الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحل، عليكم مني جميعا، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الليلة عادة أهل النجف يتوجهون إلى كربلاء، يذهبون إلى كربلاء يزورون الحسين عليه السلام ويرجعون للنجف. لذلك في مثل هالليلة تشوف طريق النجف كربلاء جدا مزدحم، وهذه العادة قديمة. العلماء هذا دأبهم ليلة الجمعة عند الحسين. احنا بأجسادنا هنا، لكن خلنا بأرواحنا وقلوبنا عند الحسين. قضية تنقل، يقول السيد رضا والسيد باقر الهندي من العلماء الفقهاء، ليلة جمعة كانوا في طريقهم إلى كربلاء، وهم في الطريق رأوا امرأة كبيرة في السن، وهذه المرأة كانت تمشي خطوات وتجلس، تمشي خطوات وتجلس. نظروا لها، فعلا مشهد محزن، هذه المرأة لوحدها، لا يوجد أحد معها، لا توجد عندها راحلة دابة، شلون بتوصل إلى كربلاء؟ اقتربوا منها. حجيش عندش رايحة الكربلاء؟ ما في أحد معك؟ قالت كان هناك من يأخذني إلى كربلاء، لكن هالأسبوع ما عندي أحد، أنا ما عندي أحد في هذا الأسبوع يوصلني إلى كربلاء. زين حجي انتظري الأسبوع القادم إن شاء الله أحد يأخذك إلى كربلاء. قالت لا، أنا ما عمري تركت زيارة الحسين ليلة الجمعة، حتى لو مشي سأصل إلى كربلاء، لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي. فالسيد الهندي يعني رأف لحالها، التفت لأخيه سيد رضا قال له سيدنا ليش ما نعطيها راحلتنا؟ ليش هذه المرأة ما نعطيها الناقة الموجودة معنا وتستعين بهذه الناقة وتذهب إلى كربلاء وترجع بها؟ قال زين خوش فكرة هذه، لكن سيد باقر عندي سؤال. شنو سيدنا؟ هذه مرأة كبيرة في السن، شلون تطلع فوق ظهر الناقة؟
وهذه المرأة ما معها محرم.
فكر قال سيدنا أنا عندي فكرة. شنو هي الفكرة؟ قال سيدنا أنا أنزع عمامتي وآخذ وضعية الركوع، وإن تنزع عمامتك تأخذ وضعية السجود، وهي تصعد على ظهرك ثم على ظهري ثم على الناقة. السيد استحسن هذه الفكرة، فعلا نزع العمامة، أناخ بالراحلة، يلا حجية تفضلي. وطلعت المرأة على ظهر السيد باقر ثم السيد رضا ثم على الناقة. السيد رضا رفع رأسه، المرأة على الناقة، تحركت الناقة وتوجهت إلى كربلاء.